أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رحمكم الله بالخير. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في المسألة التاسعة والأربعين في كراهة اختلاط النساء بالرجال. واتضح لدينا أن محل الكلام فيما إذا لم يترتب على الاختلاط مفسدة لا يرضى الشارع بوقوعها، يعني الاختلاط في حد ذاته. هذا هو الذي أفتى الماتن بكراهته، وتقدمت روايتان عن الكلين، إحداهما مسندة ومعتبرة والأخرى مرسلة. على كل تقدير قد يقال بظهورهما في الحرمة. واتضح لنا الوجه في توجيه حمل هاتين الروايتين على الكراهة، فالاختلاط في حد ذاته من دون أن يشتمل على ما هو معلوم الحرمة لا يكون إلا مبغوضا للشارع على حد البغض في الأحكام المكروهة. هذا طبعا إذا حملنا مثل هذه النصوص على الحكم المولوي. أما لو بنينا على مختارنا في أول كتاب النكاح من حمل هذه النصوص على الإرشاد إلى ما يستتبع هذا الفعل عادة لما لا يرضى الشارع به، فحتى الكراهة المولوية لا تثبت بهذه النصوص. بمعنى أن الشارع المقدس نهى عن عنوان الكراهة، عن عنوان الاختلاط، لكون هذا العنوان مظن في العادة للوقوع في بعض المفاسد كالتدافع المقتضي لللمس، كجعل المرأة في معرض التعرض لها ولو بالكلام وما شابه ذلك. ويستلزم ذلك أنه في المورد الذي يجزم فيه بعدم ترتب مثل هذه العناوين فالنهي لا يكون شاملا لهذا العنوان في حد ذاته. هذا هو مختارنا في المسألة. بقي الكلام في أن نسخة التحشية والتعليقة قد يقال بمطابقتها للأدلة. من جملة الأدلة التي ورد فيها استثناء العجائز ما رواه الكليني عن محمد بن يحيى وهذا العطار، عن أحمد بن محمد وهذا ابن عيسى، عن ابن فضال، عن مروان بن مسلم وهو كوفي ثقة له كتاب يرويه جماعة كما عن النجاشي، عن محمد بن شريح، هذا محمد بن شريح الحضرمي ثقة، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن خروج النساء في العيدين فقال لا إلا عجوز عليها من قلاها، يعني الخفين. فإذا هذه الرواية كما هو واضح من ناحية السند موثقة. ليش؟ لمكان ابن فضال. أما بقية الرواة ما فيهم أي مشكلة. نعم، المجلس الثاني في مرآة العقول قال بأن هذا الحديث مجهول كالموثق. هذا التعبير ربما يكون ناشئا من عدم تشخيص ابن فضال اللي هو الحسن أو علي، تفتنا. هذا لا يضر، في النتيجة هؤلاء بنو فضال وردت النصوص الرجالية في توثيقهم. وهذه الرواية بذاتها نقلها الشيخ الصدوق رحمة الله عليه في كتاب معاني الأخبار في تفسير معنى المنقل، لأنه في الرواية يوجد ماذا؟ عليها من قلاه. الرواية بعينها غاية الأمر رواها بأسناد فيه شيء من الاختلاف عن أبي رحمه الله والد الشيخ الصدوق، قال حدثنا أحمد بن إدريس، أحمد بن إدريس الأشعري القمي الجليل الفقيه خيرة الأصحاب، عن صاحب كتاب النوادر، عن محمد بن الحسن. هذا محمد بن الحسن الذي يروي عنه أحمد بن إدريس من؟ ومحمد بن الحسن الصفار، وهو من تعلمون، عن ابن فضال، عن علي بن يعقوب، عن مروان بن مسلم، عن محمد بن شريح. طبعا هنا ابن فضال يروي عن مروان بن مسلم بتوسط علي بن يعقوب. علي بن يعقوب هذا لم يترجمه الشيخ والنجاشي، بل ولم يترجمه العلامة وابن داود، يعني حتى من المتأخرين لم يترجموه. هو علي بن يعقوب الهاشمي له في كتاب الكافي سبعة أخبار، ولم يثبت في حقه شيء يمكن أن يقتضي ماذا؟ الوثاق. فمن رواية معاني الأخبار غير معتبرة، لكن رواية الكافي معتبرة، والمتن هو المتن. السؤال في هذه الرواية عن خروج النساء في العيدين، ومن يعلم ما يحصل في الأعياد آنذاك يعرف مقصود السائل. فإن الأعياد يحصل فيها الزينة والأفراح ويخرج الناس إلى الساحات وما شابه ذلك، فالخروج في الأعياد مدعاة للاختلاط. وعلى هذا الأساس تلغى خصوصية العيدين، فيكون مثله الخروج إلى الجمعات، الخروج إلى الجماعات، الخروج إلى الأسواق وما شابه ذلك، باعتبار أن ذكر العيدين باعتبار ما يحصل فيهما ليس لهما بعينهما ماذا؟ خصوصية. فالإمام عليه السلام قال لا إلا العجوز عليها من قلاها، يعني الخفين، وفي اللغة المنقل الخف البالي، التفتنا. سليش عبر عليها من قلاها غير واضح. هذه الرواية توافق نسخة ماذا؟ التحشية والتعليقة، لأنه في نسخة التحشية والتعليقة استثنى العجائز من حضور الجمعة والجماعات، فبناء على ذلك يكون الحكم فيما نحن فيه واضحا. نعم، ما سمعت.
ألا يكتب فيها التصحيح من منقباها إلى منقلاها المورد عليها؟
خب عليها ماذا؟
منقلاها.
هذا التعبير يعني عليها النقاب ممكن، أما هذا يعني غير واضح، أنه شنو ربط الخفين بالخروج، يعني أنه يعني تخرج منتعلة لا حافية. نعم،
يعني عليها
أي خاصة كلمة عليها ممكن، بالنتيجة غير واضحة. هناك رواية أخرى رواها الكليني عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن محمد بن علي عن يونس بن يعقوب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن خروج النساء في العيدين والجمعة، هنا في كلمة جمعة يؤكد ما ذكرناه سابقا، فقال لا إلا امرأة مسنة. هذه الرواية العلامة المجلسي في مرآة العقول وصفها بأنها ضعيفة، والسيد الحكيم عبر عنها بموثق يونس بن يعقوب. منشأ وصفها بالضعف ومحمد بن علي، محمد بن علي استظهر السيد الخوئي رحمة الله عليه أن الطبقة الواقع فيها في هذه الرواية، حيث إنه روى عن يونس بن يعقوب الذي هو من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام ينبغي حينئذ أن يكون هو محمد بن علي الكوفي الصيرفي، وهذا ضعيف جدا. فحينئذ لا يبقى وجه لتوصيف الرواية بأنها موثق، يكون الحق مع المجلس، لأن محمد بن علي هذا ومحمد بن علي بن إبراهيم بن موسى أبو جعفر القرشي مولاهم صيرفي ابن أخت خلاد المقرئ، هذا الذي يعرف بأبي سمينة، هذا قال عنه النجاشي ضعيف جدا فاسد الاعتقاد لا يعتمد في شيء، وكان ورد قم وقد اشتهر بالكذب بالكوفة. طبعا في ذاك الزمن إذا واحد اشتهر بالكذب بالكوفة ليس من الضروري أن يعرفونه في قم، ما في وسائل إعلام واتصال وكذا، فعندما اشتهر بالكذب في الكوفة خرج من الكوفة وجاء إلى قم ونزل على أحمد بن محمد بن عيسى مدة، أحمد بن محمد بن عيسى خب شيخ القميين الوجيه في قم، ثم تشهر بالغلو فجفاه وأخرجه أحمد بن محمد بن عيسى عن قم، وله قصة. فإذا الرجل في غاية الضعف، لكن عندما نتتبع الروايات لا نجد الرواية غير هذه الرواية ولو في الكافي على الأقل يرويها محمد بن علي عن يونس بن يعقوب، فقط هذه الرواية. فلا نستطيع أن نجزم بأن محمد بن علي هذا هو الملقب بأبي سمينة. نعم هناك احتمال قوي، فهذا على كل تقدير يسقط الرواية، إما أن نجزم بأنه أبو سمينة أو أنه مشترك مع أبي سمينة، فعلى كل تقدير هذه الرواية تكون ساقطة عن الاعتبار والاعتماد. لكن مضمونها ودلالتها تتفق مع مضمون ودلالة الخبر السابق.
ماذا يكون وجه تعبير شيخ الحكيم الموثق؟
لم يتضح الوجه يعني في ذلك، في الواقع لم يتضح. لأنه بالنتيجة لابد أن نرجع هذا محمد بن علي إلى شخصية، إما إمامية ثقة وإما ماذا، وإما غير إمامية ثقة، حتى تتصف الرواية بماذا، بالموثقة، ولا يوجد قرينة يمكن أن يستفاد منها لهذا الأمر. يعني صحيح نحن لم نجزم بمقولة السيد الخوي، لكن ما قاله السيد الخوي فيه احتمال قوي على الأقل التقادير يكون مشتركا بينه وبين غيره. هذا تمام الكلام في هذه الروايات، وخلاصة البحث في مسألة الاختلاط، والتي باعتقادي أنه كان ينبغي أن تعطى حقها أكثر. تلاحظ في هكذا في ضمن مسألة فرعية بحث عن مسألة الاختلاط، خلاصة البحث أن البحث عن الاختلاط هو بحث عن هذا العنوان بما هو هو، مع قطع النظر عن مستتبعاته ومستلزماته ومقارناته. هذا العنوان بما هو هو المعروف بين الفقهاء خصوصا المتأخرين أنه مكروه، ويقصدون من الكراهة الحكم المولوي التي هي حكم من الأحكام الخمسة المولوية، بحيث أن المرأة تثاب على ترك هذا الفعل امتثالا للنهي بعنوانه، وهذا قد حققناه سابقا أنه ليس في كل مورد يوجد ثواب على الترك، فهذا يعني أن الحكم هو حكم مولوي والنهي نهي مولوي. وكذلك في الأوامر، لإمكان ترتب الثواب على الفعل أو الترك مع كون الأمر والنهي من الأوامر الإرشادية، لا بمعنى أن الأمر والنهي الإرشادي يترتب عليه الثواب، لأن هذا من الفوارق بين الأوامر المولوية والأوامر الإرشادية، وإنما قد يكون الثواب لوضع العبد نفسه في سياق اختيار إرادة الله سبحانه وتعالى. نعم، إيه؟ فالثواب على عنوان الانقياد. وفي مثل هذه الموارد التي يكون العنوان المنهي عنه من العناوين التي في العادة لا تنفك عن مفسدة، نظير ما ذكرناه في آداب النكاح، إذا تذكرون في أول كتاب النكاح قلنا للأوامر لا تثبت استحبابا مولويا، حينئذ يكون هذا النهي للإرشاد إلى ما يترتب على الاختلاط من مفسدة. وعلى هذا الأساس لا حزازة في الاختلاط مع الجزم بحفظ النفس عن المفسدة. هذا هو الصحيح في تحقيق مسألة الاختلاط. نعم، لو كان مقارنا أو مستتبعا أو مستلزما للملامسة للأمور المنافية للعفة للخلوة لما شابه ذلك من العناوين الأخرى، حينئذ يكون محرما لا بلحاظ ذاته، وإنما بلحاظ هذه العناوين الأخرى المقارنة له في العهد. غدا إن شاء الله المسألة 50.
مسألة خمسون أصولية.
فليكن أصولية فقهية. الإخوان شو يرغبون في التعطيل؟ أنا ما عندي مشكلة. شو شيخ إبراهيم؟ يعني إذا جايين خلص، إذا ما في مانع ندرس عطلنا بعد. شو سيد؟
حتى بالشهادة.
لا الشهادة.